وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الفصل السادس في بعض ما يرجع إلى الفصل، يستعمل لفظ الفصل في كلماتهم في معنيين، الأول مجازي والثاني حقيقي. أحدهما أخص اللوازم والثاني ما يقوم النوع. كلامنا واقع في هذا الفصل السادس في بيان بعض أحكام الفصل. الحكم الأول الذي نبينه هو أن اصطلاح الفصل يراد منه معنيان: تارة يراد منه الفصل المنطقي، أو بتعبير بعضهم الفصل المشهور، وتارة يراد منه الفصل الحقيقي، أو بتعبير بعضهم الفصل الاشتقاقي. إذن هناك الفصل له اصطلاحان أو معنيان: المعنى الأول حسبه يقال الفصل منطقي ومشهور، حسب المعنى الثاني يقال أن الفصل حقيقي واشتقاقي. المقصود من الفصل المنطقي والمشهور هو أخص اللوازم التي تعرف النوع وتكون أعرفها، بحيث أن النوع دائما يعرف بذلك الفصل، ويقع هذا الفصل موضع الفصل الحقيقي من باب التعريف، باعتبار أن الفصل الحقيقي أو الفصول الحقيقية يصعب الوصول إليها والحصول عليها، ولذلك تضع هذه أو توضع هذه اللوازم أو أخص هذه اللوازم بدلا عنها، ولذلك يقال أنه فصل منطقي. مثل قولنا الإنسان حيوان ناطق. ناطق ليس هو الفصل الحقيقي للإنسان، وإنما الناطق هو من أخص لوازم النوع وهو الإنسان، بل من أعرف لوازم النوع الإنسان. ولذلك بدلا عن الفصل الحقيقي، وباعتبار صعوبة الوصول إلى الفصل الحقيقي، يعبر عن الفصل الحقيقي بالناطق، ولذلك يقال له فصلا منطقيا أو مشهوريا عليكم السلام. خب، لماذا نقول الناطق ليس فصلا حقيقيا؟ لأنه ما المراد من الناطق؟ إذا فسرنا الناطق بأن الذي أو الموجود الذي يتكلم، وقولنا الإنسان ناطق يعني متكلم، فهذا مرجعه إلى الكيف المسموع، لأن من آثار التكلم هو الصوت، والصوت من مقولة الكيف المسموع. إذن كيف نقول الناطق فصل حقيقي ومقوم للجنس، والحال أن المراد من الناطق هو التكلم، والتكلم باعتبار أنه يلازمه الصوت من الكيف المسموع، والكيف المسموع من الأعراض، والعراض كيف يقوم الجوهر وهو الجنس، فإن الجوهر والجنس هو المقوم للعرض، لا أن العرض يكون مقوما للجنس والجوهر. بناء على هذا، الناطق ليس فصلا حقيقيا للإنسان، وإنما فصل منطقي، فصل مشهوري. هذا تفسير الأول. تفسير الثاني للناطق أن نقول أن المقصود من الإنسان الحيوان الناطق، يعني المدرك للكليات، يعني الحيوان الذي فيه استعداد وقابلية لدرك الكليات. وهذا يدخل في الكيف، ومن مقولة الكيف يعني له علم، والعلم من مصادق الكيف النفساني. إذن هذا أيضا عرض، فكيف يكون مقوما للإنسانية أو للجنس والجوهر؟ إذن المقصود من الفصل المنطقي والمشهوري هذه الفصول المتداولة في الكتب المنطقية وأيضا المتداولة في الكتب الفلسفية، لأن هناك ارتباط شديد بين الفلسفة وبين المنطق. أصل الفلسفة تحتاج إلى المنطق حاجة ماسة وضرورية، ولذلك الاصطلاحات المنطقية وكلمات المنطقيين مشهورة على لسان الحكماء والفلاسفة، من جملتها الفصول المنطقية. فإن الفصول المنطقية مشهورة على لسان الحكماء، باعتبار طبعا مع الالتفات إلى هذا المبنى أن الحكماء يقبلون ويسلمون بأن الفصول الحقيقية يصعب الحصول عليها، ولذلك هذه الفصول المنطقية تكون رموز وإمارات وعلامات لتلك الفصول الحقيقية. فتقع هذه الفصول المنطقية بدلا عن الفصول الحقيقية في الحدود، ولكن من باب المجاز، ولا حقيقة الناطق ليس ناطقا، ليس فصلا حقيقيا. الناطق فصل الإنسان في قبال الصاهل، إلا أنه فصل بالمجاز. هذا حاصل الاصطلاح الأول. أما المعنى الثاني للفصل، المعنى الثاني هو الفصل الحقيقي الذي بتعبير السيد العلامة يعبر عنه بأنه المبدأ الفصل المنطقي، يعني لكونه موجودا ومفروضا ينتزع منه أو يلاحظ منه الفصل المنطقي. مثلا لماذا الإنسان يعبر عنه بأنه حيوان ناطق؟ لأنه ذات نفس ناطقة، والنفس هي مبدأ النطق. إذا سواء فسرنا النطق بالتكلم أو فسرنا النطق بالدرك الكليات والأمور العقلية، ولذلك النفس هي الفصل الحقيقي للإنسان، الفصل الحقيقي النفس الموجودة في البدن. ولكن هذه النفس مبدأ لاشتقاق الناطق وهو الفصل المنطقي، ولذلك يعبر عن الفصول الحقيقية بأنها فصول اشتقاقية. نعم نعم، نشير إلى هذا المطلب. ومن جملة الفروق بين المعنى الثاني للفصل وبين المعنى الأول للفصل أنه في المعنى الأول الحمل بين النوع وبين الفصل حمله هو، يعني نقول الإنسان ناطق صحيح، حمل الشيء على نفسه. أما في الفصل الحقيقي لا يمكن حمله على النوع بحمله هو، وإنما لا بد من الحمل بحمل ذيه أو حمل ذوه. لماذا؟ لأنه لا يمكن حمل الفصل الحقيقي على النوع بحمله هو. المثل يمكن أن يقال مثلا الإنسان نفس ناطقة، غلط. الإنسان نفس ناطقة هذا حمله هو، هذا ما يمشي هنا. وإنما ما دام أن هناك فصل حقيقي وفصل اشتقاقي، ماذا نقول؟ نقول الإنسان ذو نفس ناطقة، أو الإنسان ذات نفس ناطقة، يعني شيء له نفس ناطقة. ولهذا في الفصل الحقيقي الحمل دائما يكون حمل ذيه أو ذوه، ولكن في الفصل المشهور والمنطقي دائما الحمل يكون حمله هو. ولهذا يصح قولنا الإنسان ناطق، ولا يصح قولنا الإنسان النفس الناطقة أو نفس الناطقة، غلط. لابد أن نقول الإنسان ذو نفس ناطقة أو ذات نفس ناطقة، ولذا يعبر عن الثاني بالفصل الاشتقاقي وعن الأول بالفصل المنطقي. هذا بيان الحكم الأول من أحكام الفصل التي أشار إليها السيد العلامة في هذا الفصل. لا، شوفوا، الإنسان نفس الناطق لأن الإنسان نوع، ونفس الناطق جزء منه. ومقصودنا من نفس الناطقة يعني شو؟ يعني مبدأ الاشتقاق، مبدأ الاشتقاق مقابل الحر. مثل ما نقول مثلا الجسم بياض، غلط. الجسم أبيض، الأبيض الذي يشتق من البياض قابل للحمل، أما نفس البياض مو قابل للحمل، إلا من باب الكناية، ما أدري، من باب المبالغة، ذاك تحت آخر. إحنا كلامنا في الحمل الحقيقي.
الشيطان عدل، هذا من باب الكناية ومن باب المبالغة. وإلا حقيقة عندما نقول زيد علم غلط، لابد أن نقول زيد عالم. هكذا هنا عندما نقول الإنسان نفس ناطقة، هذا خطأ، هذا مو حمل، لأنه لا يوجد هناك اتحاد وهوية بين الموضوع وبين المحمول. أما إذا قلنا الإنسان ذو نفس ناطقة، نعم صحيح، يعني الإنسان شيء له نفس ناطقة، بل هذا الحمل حمل صحيح ويتحد الموضوع مع المحمول. يستعمل لفظ الفاصل في كلمات الحكماء في معنيين، الأول مجازي والثاني حقيقي. أحدهما أخص اللوازم التي تعرض النوع وأعرفها، وهو أي هذا الأخص إنما يعد فصلا ويوضع في الحدود موضع الفصول الحقيقية لصعوبة الحصول على الفصول الحقيقية التي تقوم الأنواع. هذا المبنى من مباني مشهور الحكماء، إذا تذكرون في الكفاية صاحب الكفاية دائما هكذا يقول، يشير إلى هذا المبنى عندما يصل إلى تعريف كل مسألة أصولية، يقول هذه التعاريف كلها تعاريف اسمية وليست تعاريف حقيقية، لأن التعريف الحقيقي ما موجود ولا نصل إلى التعريف الحقيقي. مقصود من التعريف الحقيقي يعني هذا الكلام، صعوبة الحصول على الفصول الحقيقية، ولهذا الحد الحقيقي ما موجود، إنما الموجود الحد التعريفي أو الحد الاسمي والعنواني التي تقوم الأنواع، أو لعدم وجود اسم دال عليها بالمطابقة في اللغة. استسيد العلامة هذا الترديد منه لعله إشارة إلى أنه قد يقال أن بعض الفصول الحقيقية عندنا واضحة، بس ولكن الكلام في وضع الاسم عليها، أن الاسم المطابق لذلك الفصل الحقيقي مطابقة تامة، هذا صعب الفصول وصعب التسمية. ولذلك نقول أن الفصول الحقيقية هي دائما تحت الستار وتكون خفية، ويدل عليها الفصول المنطقية كالناطق المأخوذ فصلا للإنسان، فإن المراد بالنطق إما التكلم، وهو أي التكلم بوجه من الكيفيات المسموعة. مقصود من بوجه يعني أن التكلم سبب للصوت والصوت كيف مسموع، إذن التكلم بمعنى إخراج الصوت وإحداث الصوت يكون من الكيفيات المسموعة. وإما المراد من النطق إدراك الكليات، وهو عند المشاهير من الكيفيات النفسانية، والكيفية كيفما كانت من الأعراض، والأعراض لا تقوم الجواهر. ويسمى هذا الفصل فصلا منطقيا، والثاني ما يقوم النوع ويحصل الجنس حقيقة، وهو هذا الثاني مبدأ الفصل المنطقي، يعني مبدأ لاشتقاق الفصل المنطقي، ككون الإنسان ذا نفس ناطقة فصلا للنوع الإنساني، ويسمى هذا الثاني فصلا اشتقاقيا لكونه مبدأ لاشتقاق الفصل المنطقي، ولكون الحمل فيه على النوع حمل ذيه وليس حمله هو. لا لا يعني لا مبدأ بهذا المعنى أن العاقل يصل إلى الفصل الحقيقي، ولكن بنحو الإجمال، ذلك الذي يصل إليه بنحو الإجمال يعبر عنه بالفصل المنطقي. فإذا لولا التفات العقل إلى الفصل الحقيقي ولو إجمالا، إذا فرضنا أن العقل أصلا ما كان ملتفت إلى الفصل الحقيقي ولو بصورة الإجمال، خب الفصل المنطقي من أين جاء؟ منشأ قول الحكماء أو المنطقيين الذين قالوا أن فصل الإنسان هو الناطق، أنهم كانوا ناظرين إلى شنو؟ إلى النفس التي ذات النطق، النفس الناطقة. إسا هذه حقيقة النفس الناطقة ما هي بتفاصيلها لا يعلمون، ولكن على إجمالها التفتوا إلى هذا الفصل الحقيقي، وذاك الفصل الحقيقي مع فرض إجماله أشاروا إليه بالفصل المنطقي. ولهذا فصل المنطقي دائما يكون رمز ويكون علامة على الفصل الحقيقي. إسا فصل حقيقي تارة مكشوف كاملا وتارة غير مكشوف إلا بنحو الموجبة الجزئية. زين، والمدرك ما هو سيدنا؟ لا، العقل ما هو؟
العقل
جوهر. لا لا لا، صحيح جوهر. لا، هذا صار تعريف الأخطاء، أن ذاك العقل الذي نحن نصوره فصلا حقيقيا لوجود الإنسان، من أعرف حدوده يرجع إلى الروح، وقل إن الروح من أمر ربي، الروح مجمل مبهل، هذا في الإنسان، فكيف في غير الإنسان؟ نحن شلون نكشف الفصل الحقيقي في الماء شنو، والفصل الحقيقي في التراب ماذا، والفصل الحقيقي في السماء ماذا، والفصل الحقيقي في الأرض ماذا؟ إنما نصل إلى هذه الحقائق بشكل رموز، وهذا أدل دليلا على أن علومنا جدا قليلة وجدا محدودة. ولهذا تلاحظون، تحضر الآن هذول أصحاب العلم الفيزياء والكيمياء كل يوم يجيبون نظرية جديدة ويهدمون النظرية السابقة، لأنه كل يوم ينفتح لهم باب من أبواب أسرار هذا العالم تتغير آراءهم. قبل كان يقولون كذا وكذا، الآن يقولون كذا وكذا. قبل 20 سنة، 25 سنة سيدنا كان يقولون الذي مبتلى بمرض القلب، ها الدهن الحر إلى مضر، الدهن الحيواني. ها الآن الأطباء وصل إلى نتيجة أن أفضل الدهن الذي يأكله الإنسان هو الدهن الحر، خصوصا للمبتلى بأمراض القلب، يفتح العروق. هذا شنو هذا؟ هذا ما واصل إلى حقيقة هذه الفصول. لو كان واصل إلى حقيقة هذه الفصول بعد ما تتغير الآراء. هذا كل دليل على أنهم يصلون إلى أشياء ولكن هي مع واقعها شيء آخر، يصلون إلى إجمالها، ولهذا يحكمون 20 سنة على شيء بعد ذلك يقولون لا، ويأتي إن شاء الله بعد 50 سنة لعله يجيبون نظرية ثالثة وهكذا. نعم لا، شوفوا لا لا، أكو أمور في الحوزة عندنا أمور نسبية، أما أكو أمورنا ثابتة إلها واقعية. أكو جاي عالم مثلا يقول اجتماع النقيضين ليس بمحال، لا بعد، هذا من المسلمات عندنا نعم أكو نظرية الآن في الغرب، نظرية فلسفية تنكر حتى استحالة اجتماع النقيضين، ولكن هذا بعد سفسطة بس. ولكن هذا الذي نحن نقول فصول حقيقية، الفصول الحقيقية للأشياء شلون ندركها، هذا الدرك كنا جزئي وقليل. ثم إن الفصل الأخير تمام حقيقة النوع، لأنه محصل الجنس الذي يحصله ويتممه نوعا. الحكم الآخر الذي أشار إليه المصنف أنه الفاصل عندنا تارة فصل بعيد وتارة فصل قريب. مثلا الحيوان هو الجسم الحساس المتحرك بالإرادة، إذا قلنا أن هذا الفصل صحيح، طبعا هذا فصل منطقي ليس فصل حقيقيا، وحسب اصطلاح المناطق لا بأس به، فصل منطقي. الحيوان جسم محساس نامي متحرك بالإرادة، هذه فصول الحيوان. طب هذه الفصول بالنسبة إلى الناطق فصل بعيد، يعني بالنسبة إلى الإنسان الذي مشتمل على الناطق يعد فصل بعيد، أما الناطق بالنسبة للإنسان هو فصل قريب. الناطق عندما صار وتحقق وحصل الجنس، والجنس وهو الحيوان المبهم صار محصلا بفضل وجود الناطق، هل أن الأجناس السابقة المفروضة قبل هذا الجنس، أو الفصول السابقة المفروضة قبل هذا الفصل الأخير موجودة في ضمن الناطق وملحوظة أم لا؟ نعم، ملحوظة بمعنى وغير ملحوظة بمعنى آخر. ملحوظة يعني أن كمالاتها موجودة في الناطق، فإن الناطق بعنوان أنه هو الفصل الأخير ولم يأت بعده فصل آخر هو الذي يحقق النوع، والنوع الإنساني يتم وجودا أو يتم تحصلا في الاعتبار العقلي بالناطق، ولكنه قبل ما يتم الناطق كان مشتملا على جميع الكمالات الموجودة قبله من الأجناس ومن الفصول المتعاقدة. وبمعنى آخر نقول لا، الناطق أصلا لم يجتمع فيه لا فصل آخر ولا جنس آخر،
باعتبار أن مفاهيم وحدود تلك الأجناس وتلك الفصول لم تلاحظ في حد ناطق حسب الحد وحسب ماهية الناطق. ماهية الناطق غير ماهية الحساس المتحرك بالإرادة، غير ماهية الجسم، غير ماهية الحيوانية، لأن الماهيات متباينة. حسب مقولة الماهية وحد الناطق والفصل الأخير فإنه حد يباين سائر الحدود التي كانت قبله. حسب الكمالات الوجودية، نعم الناطق مشتمل على جميع الكمالات التي كانت مفروضة قبل تحصل الناطق، ولهذا نقول الفصل الأخير هو الذي يقوم تمام النوع. فإذا زال بعض الأجناس عن الفصل الأخير مع ذلك يبقى النوع باقيا لبقاء فصله. يمثل لهذه الثمرة بهذا المثال، أنه لو فارقت الروح البدن مع ذلك الإنسان إنسان، البدن بمنزلة الجنس وبمنزلة المادة للإنسان، والروح والنفس بمنزلة الصورة وبمنزلة الفصل. أما إذا زالت الجسمية عن الإنسان وذهب البدن ومات وصار ترابا، مع ذلك الروح يسمى بأنه زيد، أنه عامر، أنه كان عالم، أنه كان مثلا جاهل أو غير ذلك، لأن النوع الإنساني يبقى مع بقاء فصله الأخير. لماذا؟ لأنه كل نوع يتم بفصله الأخير، وكل فصل أخير مشتمل لجميع الكمالات الموجودة في أجناسه وفي فصوله السابقة عليه. ولذلك لو ذهبت نفس الأجناس، وهذا الروح الآن بعد لا يقال حساس ومتحرك بالإرادة أو جسم نامي، لماذا؟ لأن هذه الفصول بعد ما موجودة في الروح، الروح مجرد تام أصلا خارج عن هذه الآثار، هذه الآثار هي آثار المادة. مع ذلك يقال هذا إنسان، وهذا من مصاديف الفرد النوع الإنساني. لماذا؟ لأن النوع بقاؤه ببقاء فصله الأخير. لا لا الجسم لا جنسه الحساس فصل بعيد بعيد، ولكن كمال هذا الفصل موجود شنو؟ في روح الإنسان. ماهيته ما موجودة، نعم، لأن الحد الماهوي منتفي بانتفاء الماهية، ولكن كماله الوجودي موجود. طبعا أكو هنا نقطة نبينها في بعد بيان المطلب كاملا نشير إليها. ثم إن الفصل الأخير تمام حقيقة النوع. لماذا تمام حقيقة النوع؟ لأن الفصل الأخير مثل الناطق مثلا محصل الجنس الذي يحصله ويتممه نوعا، يعني ويجعله نوعا. الحيوان قبل عروض الناطق عليه كان جنسا مبهم، بعدما عرض عليه الناطق صار إنسانا ونوعا تاما. فما أخذ في أجناسه، يعني في أجناس الفصل الأخير وفصول الفصل الأخير الأخر على وجه الإبهام مأخوذ في الفصل الأخير وملاحظ، ولكن على وجه التحصيل، يعني على وجه الفعلية، على وجه التحصيل على نحو الكمال الوجودي لا على نحو الكمال الماهوي. سنعبر عن الكمال الماهوي على نحو الحد الماهوي. لا يقال الناطق ماهية هو الحيوان، أو ماهية هو الجسم النامي، أو ماهية هو الحساس المتحرك بالإرادة، لأن ماهية يختلف، وإنما الناطق مشتمل على كمالات هذه الماهيات الموجودة. ويتفرع على هذا الأمر أن نوعية النوع محفوظة بالفصل ولو تبدل بعض أجناس النوع. والشاهد عليه لذا لو تجردت صورته، أي صورة النوع التي هي الفاصل بشرط لا عن المادة التي هي الجنس بشرط لا كما تقدم تفصيلا في المركبات المادية كالإنسان، تتجرد نفسه فتفارق البدن الذي البدن يكون بمنزلة الجنس لأنه مادة ك كانت حقيقة النوع محفوظة بالصورة، والمراد من الصورة هنا هي النفس وهي الروح. نعم، هنا يأتي بعض الإشكالات اللي ذكره بعض المحققين، قالوا بأنه هذا الجواب وهذا هذه الثمرة وهذا الكلام كله من الحكماء. طبعا هذا مو من شيء الذي جاء به سيد العلامة، هذا موجود في الكتب الفلسفية، خصوصا بكلمات المشائين. المشائين هكذا قالوا، قالوا أن الفصل الأخير تمام حقيقة النوع، ولهذا إذا ذهبت بعض الأجناس أو بعض الفصول البعيدة النوع التام يبقى مع فصله الأخير. أشكل عدة إشكالات على هذا الجواب. من جملة الإشكالات قالوا أن الناطق ماهية، والماهية مركبة من أجزائها. إذا فرضنا أنه هذا النوع المركب من الناطق ومن الحيوان، ذهب الحيوان منه والآن صار فقط الناطق، المركب ينتفي بانتفاء بعض أجزاء. شلون تقولون أن الإنسان بعدما فارقت روحه البدن مع ذلك يقال إنسانه؟ لا، ليس إنسانا، لأنه ذهب أحد الجزئين وبقي الجزء الآخر. إذن النوع الإنساني المركب من الحيوان والناطق الآن هذه الروح المجردة ليست حيوانا، لأنها لا تأكل ولا تشرب ولا تنمو، آثار الحيوان أصلا بعد ما موجودة فيه. إذن كيف نقول هذا إنسان؟ هذا إشكال الأول. إشكال الثاني قالوا بأنه النوع الإنساني مركب من جنس وفاص، والجنس والفاص من ذاتيات الشيء. شلون يصير أن ذاتي الشيء يذهب وينتهي ويبقى الشيء؟ هذا خلف الفرض. إذا كان الحيوان من ذاتيات الإنسان، كيف مع انتفاء الحيوان يبقى الإنسان؟ ما يمكن، محال. ولهذا أجابوا بعض المحققين عن هذا الجواب، قالوا هذا الجواب على مسلك المشائين لا بأس به، لأن الجواب منهم. ومدرسة المشائين ظاهرة في إصالة الماهية، يعني ظاهرة في إصالة الماهية بهذا المعنى، أن كلماتهم تشير إلى إصالة الماهية، وإن كان المشائين لعله حقيقة لا يلتزمون بإصالة الماهية، ولكن من أحكام الذي بينوها في باب الماهيات والآثار التي يرتبوها على الماهية يتبادر في الذهن أنهم يقولون بإصالة الماهية. أما إذا قلنا بناء على مدرسة الحكمة المتعالية والقول بإصالة الوجود، مفروض أن نبين هذه الثمرة بهذا البيان، مو بهذا البيان الذي بينه سيد العلامة. بينه سيد العلامة تمشيا مع المشائين، ولكن الصحيح أن يقال هكذا، أنه الإنسان حقيقة مركبة من الجنس والفاص. نعم، وانتفاء أحد الجزئين يوجب انتفاء المركب بلا شك، انتفاء أحد الذاتيين محال، لأنه الذاتي لا ينفك عن الذات. هذا صحيح، الإشكالات الموجودة كلها واردة، ولكن نقول الإنسان في وجوده ذات مراتب، في بعض مراتب وجوده له حد ماهوي، وفي بعض الآخر ليس له حد ماهوي. المراد من الإنسان صحيح حيوان ناطق، ولكن قبل ما يفارق الروح البدن، يعني ما دام موجود في الدنيا. أما عندما خرج من الدنيا وراح إلى عالم البرزخ وإلى عالم آخر ارتفعت مرتبته الوجودية، وعندما ارتفعت مرتبته الوجودية ولذلك بعد لا يمكن انتزاع الحد الماهوي منه، فصار مجردا تام. الشاهد عليه أن الإنسان عندما يكون في الدنيا نفسه محتاج إلى البدن في أي شيء، لا في ذاتها، في فعلها، ولكن عندما تفارق البدن بعد غنية عن البدن، عندما فارقت البدن لا تحتاج المادة والجسم والبدن لا في ذاتها ولا في فعلها، فهي تنجز وتنفذ أفعالها بدون البدن. إذن المقصود من الإنسان هو الموجود الذي ذات مراتب صافر. حسب كلام فضل المتألهين، هذا الإنسان بعدما يفارق الناس إن شاء الله ده
مع الأمر الأسفار هذه الكلمة لطيفة أنه يقسم الإنسان إلى أربع أنواع: قسم روحه كلب، وقسم روحه ذئب، وقسم روحه مثل الغنم، وقسم روحه مثل الملائكة وعالم العقول. يعني هذا بعد يتبع الأعمال أن هذه النفس بعد عالم الدنيا تتمثل بأي تمثل. فلهذا صدر المتألهين يقول أن تحت النوع الإنساني أربع أنواع موجودة، هذه تظهر لدى الناس في يوم القيامة. ولهذا واحد يحشر على كذا، وواحد يحشر على كذا وكذا من الأوصاف حسب الأعمال التي قدمها في الدنيا. لا، عندنا فصل في عالم المجردات، ولكن في عالم المجرد من أصل إليه صعب الوصول، أما في عالم المادة موجود. ولهذا نقول أن الإنسان ماهية من الماهيات، ولكن هذه الماهية في بعض مراتبها مادية صرفة قبل وجود الروح، في بعض مراتب وجودها مادية ومجردة في عالم الدنيا وبعد وجود الروح، وفي بعض مراتبها فاقدة للمادية، يعني تكاملت في وجودها فهي مجردة تامة بعد ذهاب الروح عن البدن. طبعا حسب مبنى صدر المتألمين يقال بأنه الإنسان في وجوده حدوثا مادي وفي بقائه مجرد، خلافا لمدرسة المشائين ومشهور الحكماء الذين يقولون لا، أن الروح كانت موجودة سابقا وتضاف الروح إلى البدن، والروح من المجردات التي كانت قبل وجود البدن. ولكن رأي صدر المتألهين أنه لا، البدن يتكامل والوجود المادي يتكامل إلى أن يولج فيها الروح، ويتكامل ويتكامل إلى أن يستغنى الروح عن البدن ويترك البدن كاملا، وهكذا في طريق التكامل. نعم، يطلق على حيوانات، ولكن من باب إطلاق المجازي لا إطلاق الحقيقي، من باب أنه فصل منطقي وفصل مشهوري، لا من باب أنه فصل حقيقي. ثم إن الفصل غير مندرج تحت جنسه الذي يحصله. المطلب الآخر الذي يشير إليه السيد العلامة هذا المطلب، أنه هناك عبارة مشهورة في كلمات الحكماء قالوا أن الجواهر فصولها جواهر، وأن الأعراض فصولها أعراض. هذه عبارة من العبارات المشهورة عند الحكماء، أن الجوهر إذا كان مركبا من جنس وفصل فصله أيضا جوهر، وأن العرض إذا كان مركبا من الجنس والفصل ولو جنسا وفصلا عقليا كما ذكرنا في بحث السابق، مو جنسا وفصلا حقيقيا، يكون أيضا عرضا. ولهذا ذكروا هذه العبارة المعروفة، أن فصول الجواهر جواهر وفصول الأعراض أعراض. سيد العلامة يرى أن هذه العبارة فيها تسامح، وبالدقة العقلية ليست بصحيحة. لماذا؟ لأن فصول الجواهر ليست جواهر، وفصول الأعراض ليست أعراض. لماذا؟ باعتبار أنه المقصود من أن فصول الجواهر جواهر يعني أن الفصول مندرجة تحت مقولة الجوهر. عندما نقول أن فصول الأعراض أعراض يعني أن الفصول مندرجة تحت مقولة الأعراض. وإذا كانت مندرجة حمل الفصول على الجواهر، أي على الأجناس الجواهرية، وحمل الفصول على الأعراض أي الأجناس العرضية، يكون حملا أوليا. ولكن نحن ذكرنا سابقا أن حمل الفصل على الجنس ليس حملا أوليا، وإنما هو حمل شائع. ولهذا فصل الجوهر الجنسي ليس مندرجا تحت مقولة الجوهر. لو كان مندرجا تحت مقولة الجوهر لكان محمولا عليه بالحمل الأولي، والحال أنه محمول عليه بالحمل الشائع. ولهذا السيد العلامة يقول هناك برهانان يدلان على أن فصول الجواهر ليست مندرجة تحت الجواهر، وفصول الأعراض أيضا ليست مندرجة تحت مقولة الأعراض. البرهان الأول هذا الذي أشرنا إليه، أنه لو كانت الفصول هي من مقولة الأجناس لكان الحمل بين الفصول والأجناس حملا أوليا، والحال أنه ذكرنا سابقا أن الحمل حمل شايع. هذا هو البرهان الأول. برهان الثاني الذي أشار إليه أنه لو سلمنا أن فصول الجواهر مثلا جواهر، خب وإذا كانت فصول الجواهر جواهرا الجوهر الموجود في هذا الفصل يحتاج إلى فصل آخر؟ نعم، ذلك الفصل إذا كان جوهرا يحتاج إلى فصل آخر؟ نعم، وهكذا يلزم منه التسلسل. إذن يعني الفصل الأخير في واقعه فصول غير متناهية، الفصل الأخير في واقعه جواهر وأجناس غير متناهية، لأن كل فصل إذا دخل في مقولة الجنس الجوهري وصار جوهرا يحتاج إلى فصل آخر، وذاك الفصل بالمقابلة يحتاج إلى جنس آخر، وهكذا وهكذا يتسلسل. وهذا محاله. لا لا، كلامنا في الجوهر الذي مما هيه ومركبه، لا في الجوهر الذي بسيط مثل المجردات. كلامنا لا سيدنا، كلامنا في الجواهر والفصول وفي الأعراض والفصول التي نعتقد أنها مركبة، يعني على الأقل في عالم المادة والماديات كالجسم والتراب والنامي ومحساس ومتحرك الإرادة وأمثال هذه. ثم إن الفصل غير مندرج تحت جنسه الذي يحصل ذلك الجنس، بمعنى أن الجنس غير مأخوذ في حد الفصل، لأنه إذا كان مندرجا تحته يؤخذ في حده، وإذا أخذ في حده صار الحمل بينهما حملا أوليا، مثل قولنا الإنسان ناطق الإنسان حيوان. أخذ الجنس في النوع، ففصول الجواهر ليست بجواهر، فصول الجواهر ليست بجواهر لا على إطلاقها، ليست بجواهر بالحمل الأولي، ولكنها جواهر بالحمل الشايع. وذلك هذا برهان الأول الذي ذكره سيد العلامة على أن الفصل غير مندرج تحت جنسه، وذلك لأنه لو اندرج الفصل الجوهر تحت جنس الجوهر افتقر إلى فصل يقومه، لأنه صار من مقولة الجنس الجوهر، إذن يحتاج إلى فصل يقومه، وننقل الكلام إلى فصله ويتسلسل بترتب فصول غير متناهية وتحقق أنواع غير متناهية، لأن الأنواع تتبع الفصول، فكلما تكررت الفصول تكررت الأنواع في كل فصل، ويتكرر الجنس أيضا بعدد الفصول، لأن بتعدد الفصل يتعدد الجنس، وصريح العقل يدفع هذا التسلسل. إذا ليست الفصول الجواهر والأجناس الجوهرية من مقولة الجوهر، نعم هي متحدة مصداقا مع الجنس الجوهري الذي نعبر عنه بالحمل الشايع، ولكن ليست متحدة مفهوما الذي نعبر عنه بالحمل الأولي أو الاندراج. هذا هو البرهان الأول. برهان الثاني على أن النسبة بين الجنس والفصل بناء على أن الفصول داخل تحت مقولة الجوهر والجنس الجوهري تنقلب إلى العينية بينهما، ويكون الحمل بين الجنس والفصل حملا أوليا، ويبطل كون الجنس عرضا عاما للفصل والفصل خاصة للجنس كما تقدم بيانه، ولا ينافي ذلك وقوع الحمل. هنا قد يتوهم، إذا أنتم تقولون أن الفصل لم يدخل تحت مقولة الجنس أبدا، وفصول الجواهر ليست جواهرا، وفصول الأعراض ليست أعراضا، إذا تقولون بذلك الحمل الشائع باطل، سيد العلامة يقول لا، الحمل الشائع ممكن، لأن الحمل الشائع يلاحظ فيه الاتحاد في المصداق، هو مصداق هذا الفصل ومصداق هذا الجنس الجوهري في الخارج واحد، ولهذا يجوز الحمل الشائع. نقول مثلا الحيوان ناطق، يعني المصداق وفرد من أفراد الحيوان في الخارج ناطق، صحيح ولا إشكال فيه. أما الناطق داخل تحت مقولة الحيوان والناطق من أجناس، لا. إذا كان الناطق داخلا تحت مقولة الحيوان ويؤخذ الحيوان في حده، لكان حمل الناطق على الحيوان حملا أوليا لا حملا شائعا. ولا ينافي ذلك يعني كون الجنس عرضا عاما والفاصل خاصة وقوع الحمل بين الجنس وفصله المقسم للجنس، كقولنا كل ناطق حيوان وبعض الحيوان ناطق، ولكن هذان صحيحان بناء على الحمل الشائع، لأنه حمل شائع بين الخاصة وهي الناطق والعربية العام وهي الحيوانية، كما تقدمت الإشارة إليه في الفصل السابق. والذي نفيناه هنا هو الحمل الأولي الذي ملاكه الاندراج والعينية بين الموضوع وبين المحمول. فالجوهر مثلا صادق على فصوله، يعني فصول الجوهر المقسم للجوهر، يقال الناطق جوهر، ولكن الناطق جوهر مصداقا لا مفهوما وحدا، من غير أن تندرج تلك الفصول تحت الجوهر، فيكون الجوهر جزءا من ماهية تلك الفصول، لا ليس جزءا من ماهية تلك الفصول. فإن قلت يأتي إشكال على هذا المطلب نبينه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، أحسن الله إليكم.